بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي الكلام على الآية التي يقول الله عز وجل فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قبل أن نجاوزها، هنا فائدة، قضية لربما ذكرتها في عدد من المناسبات تتعلق في أسباب النزول، وهو أن سبب النزول كما ذكرنا مرارا منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. وقلنا إن الصريح لا يعني ذلك بالضرورة أنه سبب النزول قطعا، فلو تتبعنا الروايات قد نجد التعبير بنزلت في بعضها، كما أن غير الصريح قد يكون هو سبب النزول فعلا، ولو تتبعنا الروايات قد نجد في بعضها ما يصرح بأنه سبب النزول. فانظروا هذا الحديث، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان له عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فنزلت فيه. هذا صريح ولا غير صريح؟ صريح. يقول الحافظ: قوله أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها إلى آخره، هكذا قال هشام عن ابن جريج، يعني في رواية هشام عن ابن جريج، فأوهم أنها نزلت في شخص معين. والمعروف عن هشام بن عروة التعميم، تعميم يعني لم تنزل في هذا الرجل الذي كان له يتيمة عندها عذق. وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، ولفظه أنزلت في الرجل، يكون عنده اليتيمة، أنزلت في الرجل. هذا صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. وكذا هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طريق ابن شهاب عن عروة. تهينا من هذا فائدة أخرى على كل حال في الرواية السابقة. يقول: وفيه شيء آخر نبه عليه الإسماعيلي، وهو قوله: فكان لها عذق فكان يمسكها عليه، فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحها، وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها. قوله: وترغبون أن تنكحوهن، يعني إن هذه لا يرغب في نكاحها مثلا لقلة جمالها، ويكون عندها شيء من المال فيمسكها فلا يزوجها من أجل هذا المال، فيكون بهذا الاعتبار قوله: وترغبون أن تنكحوهن، أي وترغبون عن نكاحهن. يرغب أن ينكح هذه المرأة، يعني يرغب عن نكاحها، لأن الآية كما ذكرنا لكم في مناسبات متعددة أن هذا مما يذكره العلماء مثالا على الاشتراك من جهة تركيب بعض الكلام على بعض، وبعضهم يذكره من قبيل الاشتراك مثالا على الاشتراك في الحرف أن أو في الحذف، أحيانا يذكرونه على مقدر محذوف يحتمل أمرين. فهنا المعنى يحتمل شيئين في الآية: في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن. هذا معنى. المعنى الثاني عكس هذا: يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن نكاحهن، يعني وترغبون أن تنكحوهن يعني عن نكاحهن، ما يبغى يتزوجها ويمسكها من أجل هذا المال الذي عندها، أو مدرسة ويبقيها من أجل راتبها فلا يزوجها. فهذا معنى، والأول عكسه. فالرواية الأخرى التي أشار إليها الحافظ هنا: هذا الرجل يكون عنده اليتيمة لها عذق ويرغب عن نكاحها، ما يريدها فيبقيها لا يزوجها، يرد الخطاب من أجل أن يشاركها في مالها. لاحظتم هذه الرواية؟ بينما الرواية التي هي الأصل في الباب والتي ذكرها ابن كثير: يتزوج اليتيمة لها عذق، هذا الرجل تزوج يتيمة لها عذق فلم يقسط معها ولم يعطيها حقها ولا يرغب فيها أصلا، وإنما من أجل هذا. على كل حال، تأمل الروايات وجمع مثل هذا يفيد كثيرا. هذا المجلد الثامن في التفسير، عند الكلام على تفسير هذه الآية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله مثنى وثلاث ورباع، انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا. كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع، فمن هذه الآية. كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجمهور العلماء: لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
في قوله جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، بعض أهل العلم يقول لم يعبر بأو لئلا يتوهم أن ذلك للحصر، حصر الحالات بهذه مثنى وثلاثة ورباع، وكذلك في الآية السابقة مثنى وثلاثة ورباع، لأنه قد يتزوج واحدة، قد يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهو والله تعالى أعلم ذكر ذلك لأنه في مقام بيان التوسعة، يقول إن كنت تتحرج مع اليتيمة تخشى ألا تقسط معها، على المعنى المشهور الذي ذكرنا وهو الذي مشى عليه الحافظ بن كثير، فالله ما ضيق عليك فتزوج، عندك سعة اثنتين ثلاث أربع، فإن خفت ألا تعدل أيضا في هذه الحال فواحدة، على هذا المعنى المشهور. وإلا في المعاني الأخرى: تحرجتم من ظلم اليتامى لا تقسط معها إذا تزوجتها، فينبغي أن يكون هذا الحرج واقعا من الزنا، وعندك مندوحة عنه أن تتزوج من النساء اثنتين ثلاث أربع. فيكون ذكر العدد هنا مناسبته واضحة في مقام بيان التوسعة. وقول من قال بأن ذلك بمعنى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فينبغي أن تتحرجوا أيضا من ظلم النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع بشرط العدل، بشرط العدل. فالحاصل أن من أهل العلم من يفهم من هذه الآية أن الأصل هو التعدد، وأن البقاء على واحدة هو الاستثناء، فإن خفتم أن لا تقسطوا، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، يعني فواحدة، أو يمكن تكون بمعنى الواو وما ملكت أيمانكم، يعني واحدة زوجة والباقي ملك يمين، الباقي ملك يمين. وإذا كانت أو هذه ليست للجمع، ليست معنى الواو، فيكون المعنى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليد فواحدة، فإن خفتم ألا تقسطوا معها أيضا فملك اليمين، لأنه لا يجب القسم مع ملك اليمين، لا يجب لها مبيت ولا ما يجب للحرة، ويجوز أن يعزل عنها، ويجوز له أن لا يطأها أصلا. إذا كان الإنسان يخشى أنه يظلم الحرة فيكتفي بملك اليمين، فتكون الآية بهذا التدريج. وقوله مثنى وثلاث ورباع أي اثنتين وثلاث وأربع، هذا هو المقصود.
روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر،
هذا الآن إلى هذا الحد، الرواية إلى هذا الحد، هذا القدر المرفوع، نعم، لا يخلو من ضعف. وعلى كل حال من أهل العلم من ضعفه مثل الإمام البخاري وجماعة من أئمة هذا الشأن، فباعتبار أن الخطأ وقع من أحد رواته وهو معمر بن راشد، فساقه سياقا واحدا المرفوع والموقوف، بينما كل واحد منهما له طريق وإسناد يخصه، فجعل ذلك في سياق واحد بنفس الإسناد. ولذلك قال من قال بأن المرفوع منه لا يصح، وبعض أهل العلم يصححه لشواهده، يقول صحيح لشواهده، يوجد حالات أخرى أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم خير الرجل خير رجالا بين خيرهم أن يمسكوا أو أمرهم أن يتخيروا أربعا ويفارق الباقي ما زاد. فعلى كل حال
فلما
هذا الآن الموقوف فلما نعم هذا الموقوف هذا الموقوف صححه البخاري.
فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه.
طلق نساءه ما هو اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن ما زاد على الأربع؟ لا، طلق اللي أمسكهن، لاحظت، هو طلق ما زاد على الأربع وأبقى أربعا. فلما كان في عهد عمر طلق اللاتي في عصمته، من أجل ماذا؟ الآن طلقهن في آخر حياته، والإنسان إذا طلق في آخر حياته إذا غلب على ظنه أنه مفارق أو في مرض الموت المخوف فإن ذلك قد يكون لقصد حرمانهن من الميراث. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه في مثل هذه الحال يعامل بخلاف قصده فيرثنه. ولهذا يذكرون في الألغاز الفقهية في سهم الزوجات أن الإنسان قد يرثه ثمان زوجات أو ثمان نسوة ميراث الزوجة. معروف الإنسان لا يكون عنده أكثر من أربع، فيكون الإنسان في مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف مثلا قد يستمر سنة ولا لا؟ ما يمكن؟ يمكن. فالحاصل أنه هذا الإنسان يوم شاف نفسه مرض خطير وقال له الأطباء هذا مرض خلاص، فجاء وطلق نساءه. نعم، فهو في هذه الحالة لا يجوز أن يتزوج حتى تنتهي العدة، يبغى يتزوج أربعة الآن فحتى تنتهي العدة. إذا انتهت عدة هؤلاء النسوة عقد على أربع، ففي هذه الحالة يقولون يرثه القديمات والجديدات، يبغى يتزوج أربع بنات عمه، ويقول ثروتنا ما في داعي تروح للناس، تكون فينا في نفس الأسرة، فعقد على بنات عمه وطلق أولئك أربع أعمام عقد على كل. هذا هو المقصود على كل حال.
فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم إلى قوله اختر منهن أربعا. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد.
نعم، على كل حال أبو رغال هذا بعضهم يقول إنه من ثمود وكان في الحرم حينما وقعت الصيحة بثمود، فالحاصل أنه لما خرج من الحرم نزل به ما نزل بهم. وبعضهم يقول هذا رجل كان عشارا يأخذ العشور، يعني رجل صاحب مكوس، فقبره يرجم بين مكة والطائف يرجمه الناس.
وجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
إيه نعم، يعني الآن القاعدة الفقهية في الاستدامة والابتداء أيهما أثبت؟ أيهما أقوى؟ الاستدامة أقوى من الابتداء، أليس كذلك؟ هذه ليست قاعدة فقهية. وش مثالها؟ ما هو مثال الاستدامة أقوى من الابتداء؟ كيف؟ الطيب في الإحرام الإنسان ضمخ نفسه بالطيب، فهنا هل إذا شرع في الإحرام دخل إذا لب نقول تغسل أثر الطيب هذا؟ وقد يسيل هذا الطيب وينتقل بنفسه من مكان إلى آخر كما لو نزل مع العرق على جبهته من رأسه. فيقال الاستدامة أثبت وأقوى من الابتداء فلا يزيله، لكن هل يضع طيب جديد؟ الجواب لا. فالحاصل هنا يقول لا في الدوام ولا في الابتداء، يعني واحد متزوج أربع قبل نزول الحكم، فهنا ما نقول الاستدامة أقوى من الابتداء ويبقيه، يبقي الزيادة قل لا يطلق. ولا في الابتداء يأتي إنسان ويقول أنا الآن بتزوج
ست واضح
فنقول لا فلما نزل الحكم من كان تحت يده أكثر من أربع يجب أن يفارق ومن أراد أن يتزوج أكثر من أربع يقال له لا يجوز لا في الاستدامة ولا في الابتداء على كل حال
وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
طبعا المقصود بهذا خفتم ألا تعدلوا مع يربط مع قولي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فما المقصود هنا بالعدل الذي إذا خاف فإنه يمنع من إذا خاف أن لا يحققه يمنع من أن يتزوج أكثر من واحدة قال العدل الواجب لا يدخل فيه ميل القلب لا يدخل فيه ميل القلب وما قد يقع من الإنسان من غير إرادة ولا قصد هذا أمر لا يمكن التوقي منه لكن إذا كان ميل القلب عنده يجعل هذا الإنسان يجحف في حق الأخرى ويظلمها فهذا لا يجوز فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه ضعيف فإذا أحب شيئا انصاع له ليس بقلبه فقط بل بعمله وحاله وجوارحه وإقباله عليه فمثل هذا ما يصلح أن يتزوج أكثر من واحدة فهذا هو العدل المقصود جمعا بين الآيات ولن تستطيعوا أن تعدلوا إذا ما حد يجوز أن يتزوج معددا ليس هذا هو المراد لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فهذا هو المحرم واضح لا تميلوا كل الميل أما ميل القلب فهذا أمر لا يملكه الإنسان وذكرنا لكم مرارا القاعدة أن الخطاب الشرعي إذا توجه إلى المكلف بشيء لا يدخل تحت طوقه فإنه يتوجه إلى وين إلى سببه أو أثره فهنا يتوجه إلى الأثر محبة القلبية لا يملكها الإنسان فيعدل بتصرفاته وسلوكه نحو هؤلاء الزوجات هذا هو الضابط والله تعالى أعلم قد يجتهد وقد يحاول ويخفق لكنه يتقي الله ما استطاع أما إذا كان لا يستطيع أصلا هو يعرف نفسه لضعفه عجزه عن هذا أو لأن أحد النساء تسيطر عليه فمثل هذا لا يصح له أن يعدد
فمن خاف من ذلك فليقتصر
عفوا شيخ في قوله هنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة مش التقدير فواحدة يعني فالزموا الزموا واحدة الزموا واحدة أو فانكحوا واحدة كحوا واحدة الزموا واحدة هذا الآن على قراءة النصب فواحدة تجدون في كتب التفسير عبارات أخرى يقولون فواحدة فيها مقنع واحدة تكفي هذه التفسيرات هي مخرجة على قراءة أخرى وهي قراءة الرفع ليست على قراءة النصب إذا رأيت إلزموا واحدة إنكحوا واحدة فهذا تفسير لقراءة النصب وإذا رأيتم بعض المفسرين يقول واحدة فيها مقنع واحدة تكفي فهذا على قراءة الرفع فيه قراءة نعم على قراءة الرفع واحدة كافية وعلى كل حال أو ما ملكت أيمانكم ذكرنا أنه يحتمل معنيين يعني واحدة مع ملك اليمين أو حتى إن لم تستطع العدل مع الواحدة الإقساط ففي هذه الحال ملك اليمين نعم
فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل ذلك فحسن ومن لا فلا حرج وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف
أي نعم على كل حال هذا المعنى لا تعولوا أي لا تجوروا كلمة عالة لها معاني كثيرة والمعنى المتبادر لها هنا والذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أي ألا تجوروا والمناسبة واضحة بين هذا وبين الموضوع الذي جاء أو السياق الذي جاءت فيه وهو أن الاقتصار على الواحدة أو حتى إلى الأربع أقرب إلى تحقيق العدل، لأنه لا يستطيع أن يعدل ويتحمل أكثر من أربع كزوجات، ذلك أدنى ألا تعولوا. وبعضهم يقول بأن هذا ألا تكثر عيالكم كما يقول الشافعي، أدنى أقرب ألا تكثر عيالكم، وهذا رده كثير من أهل العلم من جهات عدة، منها ما يتعلق بنفس اللفظة فيكون ذلك مثالا على الترجيح بين أقوال المفسرين من جهة أصل الكلمة وتصريفها، يعني من ناحية أصلها في لغة العرب أن هذه مادة غير هذه، تعول من عال يعول يعني جار وظلم، عال يعيل أي كثر عياله، مادة أخرى كلمة أخرى لها معنى آخر، عال يعيل واضح، وعال يعول. فبهذا الاعتبار لو مشينا عليه كما قال كثير من أئمة اللغة وابن القيم أيضا رجح بهذه الطريقة، نعم، فيكون هذا من طرق الترجيح بين أقوال المفسرين أو بيان غلط التفسير من جهة أصل معنى الكلمة بالرجوع إلى التصريف، الرجوع إلى التصريف، مثل ما سبق في بعض تفاسير أهل البدع في بعض المناسبات في أصول التفسير في قوله مثلا تبارك وتعالى، قول المعتزلة عن قوله تعالى وعصى فعصى آدم ربه فغوى، هل هي من غوي الفصيل بمعنى أنه أصابه البشم من الرضاع، ولد الناقة رضع حتى أصابه البشم، يعني أن ذلك أثر على بطنه من كثرة الرضاع غوي الفصيل، أو أنها مادة أخرى في قوله تعالى مثلا للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، هل المعنى أحصروا في سبيل الله أي أن العدو حاصرهم فلا يستطيعون الذهاب في التجارة ضرب، لا يستطيعون ضربا في الأرض لأن القبائل تحاربهم وتتربص بهم فيتخطفونهم، أو المقصود بأحصروا أي أنهم حصروا أنفسهم على الجهاد وليس أحصرهم غيرهم، ومنه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، راجعوا كلام ابن جرير على الآيتين مع أن ذلك ليس محل اتفاق لكن هو مثال، فابن جرير كان يرجح في الموضعين بالرجوع إلى هذا الأصل، وهنا كلام عامة أهل العلم أن عال يعول غير عال يعيل، فعال يعيل إذا كثر عياله أو افتقر والأمران متلازمة، قد يكون بينهما ملازمة كما يتوهمه بعض الناس وليس الأمر كذلك، أقصد فقر وكثرة العيال، الله يأتي برزقهم معهم. فالحاصل أن هذا مثال لكنه أيضا ليس بقاطع، والسبب أن الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة وذكر جماعة من أئمة اللغة أن هذه لغة مسموعة في عال يعول إذا كثر عياله، مع أن المشهور عال يعيل. فعلى كل حال لكن السياق يعني حتى لو قلنا أن هذه لغة عال يعول يعني كثر عياله، السياق يدل على ماذا؟ ذلك أدنى يعني أقرب ألا تكثر عيالكم، هل هذا المقصود؟ ولا الكلام في العدل والجور؟ الكلام في العدل والجور ما في علاقة بكثرة العيال، ما لها مناسبة هنا، وإنما الكلام ذلك أدنى أقرب ألا تظلموا وتجوروا، فهذا هو المناسب لسياق الآية والمعنى الذي قررته، والله أعلم.
السلام عليكم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان أنهم قالوا لا تميلوا. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النحلة المهر.
هذا الخطاب موجه لمن؟ وآتوا النساء صدقاتهن صدقاتهن نحلة، هل هذا الخطاب موجه للأولياء؟ كان الولي يأخذ مهر المرأة لنفسه ولا يعطيها شيئا، مع أن المهر ملك لمن؟ للمرأة، لا يجوز أن يأخذ منه شيئا أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها، فكانوا في الجاهلية على خلاف ذلك، أو يكون أو أن هذا الخطاب أصلا للأزواج، والله يعلمهم ما ينبغي من العدل وأنه يقتصر على الواحدة إن لم يستطع في التعدد، وأنه إن خاف مع الواحدة ألا يعدل يأخذ من ما هو يتزوج، يكتفي بملك اليمين، ثم إذا تزوج فهو مأمور أن يعطي هذه المرأة الصداق المهر صدقاتهن. فهو خطاب للأزواج، هذا هو الأقرب. وذلك أن السياق كله في الأزواج، ونستطيع أن نرجح بهذا هذا القول بالقاعدة المعروفة، وهي أن اتحاد الضمائر مطلوب ما أمكن. إذا دار الكلام أو التفسير بين تفريق الضمائر أو توحيد مرجعها، فما هو المقدم؟ توحيد الضمائر. فهنا لو قلنا بأن الخطاب للأولياء، الكلام الأول كله، شوف الآيات، وآتوا عفوا وإن خفتم ألا تقسطوا. إن خفتم من؟ أيها الأزواج، ولا لا؟ ألا تقسطوا أيها الأزواج في اليتامى، فانكحوا أيها الأزواج ما طاب لكم أيها الأزواج من النساء مثلا، فإن خفتم أيها الأزواج ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أيها الأزواج، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أيها الأزواج، وآتوا النساء. هل هو للأولياء؟ فنكون قد فرقنا الضمائر، منها ما يرجع الأزواج ومنها ما يرجع إلى الأولياء. وهذا قلنا إنه إن أمكن حمل الآية على معنى صحيح دون الحاجة إليه فهو أولى، وهذه طريقة من طرق ترجيح بين أقوال المفسرين بهذه القاعدة، وسبق ذكرتها في بعض المناسبات، وأظني مثلت لها آنذاك بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه الله، ففرقنا الضمائر. فمقتضى القاعدة إذا أمكن التوحيد فهو مطلوب. فهنا يمكن التوحيد ولا ما يمكن؟ يمكن. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، خاصة الضمير يرجع إلى أقرب مذكور آخر مذكور، تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه تعظيم والاحترام، وتسبحوه تنزهه عما لا يليق. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن من حيث الأصل، لكن القول بأن ذلك يرجع إلى الله هو الذي ينبغي أن يقال، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جرى ذكر التسبيح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طلب أن يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلة أطلاقا. لاحظتم؟ فنوحد الضمائر برجوع ذلك جميعا إلى الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي الله بالنصرة، تنصر الله ينصركم، وتوقروه بمعنى التعظيم والإجلال، وتسبحوه أي الله. أظن واضح ولا تبون مثال ثانية؟
حسن الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
الآن النحلة قال المهر، وهذا لا يعارض قول من قال بأن النحلة آت النساء صدقاتهن، الصدق هو المهر، صدقات نحلة يعني عطية أو فريضة، وبعضهم يقول تدينا لله عز وجل، يعني تعطيها وأن طيب النفس، تعطيها ديانة، فهذا ليس تفضلا منك، بل هذا واجب أوجبه الله عز وجل، فهو فريضة لازمة. فعلى كل حال يمكن أن يفسر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية واجبة وفريضة لازمة لا خيار لكم فيها، واضح؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة واجبة، فريضة أن ذلك واجب عليكم، أنها مفروضة لازمة، ما في إشكال إذا فسرت بهذا نحلة. كونها تفسر بمثل هذا، ليست اللفظة أصلا على وزن فعيلة، أو عموما يقال هو مصدر يحتمل فاعل أو المفعول، فمثل هذا كونه يفسر بأنها عطية لازمة كما قال ابن جرير، عطية فريضة لازمة واجبة، هكذا قال ابن جرير، ذكر العبارات الثلاث، عطية لازمة أو فريضة، عفوا، فريضة واجبة لازمة. فعبارات المفسرين، عبارات السلف في هذا إذا جمع كثير منها فلا إشكال في هذا الموضع، عطية لازمة، تقول نحلته بمعنى أعطيته.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج مسماه. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب. يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب.
على كل حال، إلا بشيء واجب أو فريضة بمعنى مفروضة أو أنها أوجبها الله عز وجل، كل هذا.
ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنع المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها.
لا، هي كما يمنع عندكم هكذا في الأصل صالح، ولا يمنح؟ يمنح بالحاء، يعدلها، يمنح، كما يمنح المنيحة، مو بيمنع المنيحة.
كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ولذلك إذا كان أعطته من المهر، أعطاها مثلا 50,000، وبدأ يضغط عليها: أنا عندي ديون، وأنا علي مطالبات، والزواج عشرة، والزوجة لابد أن تعيش مع زوجها في ظروفه وتعينه وتكون عونا له، ويجيبوها أبوه، يقول لها: المرأة الأصيلة بنت الأصلة اللي تقف مع زوجها وتعطيه، بارك الله فيك. وكل ما دخلت عليهم قالوا لها نفس الكلام، وجهها يتقلب مسكينة. هذا البداية، الأسبوع الأول الآن يبغى يرجع المهر ويبغى يبيع ذهبها. طبعا هذه أشياء واقعة للأسف، يشتكي منها النساء ويبكين، تقول: أنا شو أسوي؟ إن قلت لا أبغضوني وجفوني، والتهديد واضح بعباراتهم وما يرمونه من الكلام، قد يكون مصيري إلى الطلاق، وأنا الآن في الأسبوع الأول. صلى الله العافية، انتهى الدناءة والرذالة والمهانة، اللؤم. يطلب منها مهرها، يخاف من الله ولا يستحي، رجل أبي عند أدنى كرامة يفعل هذا. فالحاصل أنه لا يجوز أن يأخذ من مال المرأة، لا من راتبها ولا من غير راتبها، شيئا إلا بطيب نفسها. طبن لكم عن شيء منه نفسا، فإذا عطت خوفا من الطلاق، من الضرب، تهديد والوعيد، كل يوم إذا جابها من المدرسة بدأ في الموضوع، وصداع وتضييق، يصل الحد ببعضهم، وصل الحد ببعضهم إلى أنه أقفل العداد الكهرب، أعوذ بالله، إلى هذا الحد. يلزمها بأشياء: أنت اللي تدفعين أجرة كذا وأجرة كذا وأجرة كذا، فاتورة الكهرب وفاتورة مدري إيش الهاتف، وتدفعين أجرة السائق وأجرة الخادمة. خير إن شاء الله، أجل قوامة بإيش؟ قوامونا على النساء بإيش؟ فقلة الحياء، قلة الدين، تصل ببعض الأراذل إلى مثل هذا الحد. المرأة مسكينة على هالوظائف اللي تتهافت عليها، وآخرتها إما أنها تعضل من الزواج، يمنعها وليها من الزواج علشان الراتب، وإذا تزوجت رأت الخسف والذل من هذا الزوج، إذا كان لا يستحي ولا يتقي الله عز وجل علشان يأخذ من راتبها. كريم الأبي يقول لها: أنا أعطيك ما تحتاجين إليه، ولا أخذ منك شيئا واحدا ولا شيء، وإذا احتجتي فأنا أكفيك أصلا، احتجتي ولا ما احتجتي، في نفقاتك وما تحتاجين وما يلزم، ولا يقصر في شيء من هذا، ولا أريد لك. وإذا أعطته يقول: شكرا، أنا مستغني وأنا في خير وعافية، فإن نقصك شيء فأخبريني، لا أريد منك شيئا. قوامة ببلاش. على كل حال، المرأة مسكينة، شغلونها أجيرة، ثم بعد ذلك حتى راتبها ما تتهنى فيه، تروح 200 كيلو كل صبح على 1500 ريال، وآخرتها هالعذاب وهالويل، ويحتال عليها. طبعا كلام أهل العلم كثير، لو قلنا زعل النساء كيف يحتال على المرأة بسهولة الاحتيال عليها والتلاعب بعواطفها، يغضب لو سمعها النساء، لو قرأوه في بعض الكتب التفسير وغيرها، يحتال عليها ويأخذ بطاقة الصرافة، ثم تفاجأ أنه أرصدتها كلها راحت اللي جامعتها خلال 15 سنة 20 سنة، كلها ذهب بها بحجج: بدخل لك. أحيانا يقولها بدخل لك في مشروع، في مساهمات، ثم تتكشف الأمور أنه لا مشروع ولا مساهمات، وإنما ضيع مالها. هذا يحصل كثيرا، وكل هذا الذي ذكرته هي أسئلة لنساء يعانين معاناة مرة، وبعضهن انتهى بها الأمر أصلا إلى الطلاق بعد هذا المشوار كله. تقول لا أني بقيت معه ولا هو اللي أبقى لي مالي ولا عندي أي إثباتات ولا شيء، وإذا كلمت قال ما أخذت منك شيء. نسأل الله العافية. وبعضهم إمام مسجد، بعضهم إمام مسجد، فنسأل الله العافية. عزة النفس وكرامة النفس تأبى هذا كله. يكفي هذا الصلاة.